رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي.
رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي.
لديه لنا الكثير من الحكايا، تحدثنا عن الأمم الخوالي.
لقد عاش الحوادث والقضايا،
وكل زال وهو إلى زوالي. وشاهد وجه براق الثنايا، رسول الله محمود الخصال. فأصغوا سوف يكشف عن خفايا، ويفصح عن إجابات السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقارن بين العالم والعابد، أم بين العالم وبين عامة الناس؟ أيهما أفضل، القمر أم الكواكب؟ أيهما أكثر عددا؟ أيهما أحسن جمالا؟ أيهما أقوى أثرا؟ لماذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم القمر عن الكواكب؟ هل القمر له فوائد كفوائد الشمس؟ الشمس فيها الدفء وفيها الضوء، الإنارة. هل القمر له مثل هذه الفوائد فعلا بينما الكواكب ليس لها ذلك؟ كيف كان حال الصحابة لما سمعوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم للعالم وأثنى عليه؟ كيف كان تأثير هذا في حياتهم؟ ما هي أخبار أبي هريرة الذي كان أكثر سطوعا من القمر في سعة علمه وحديثه؟ هل كانوا يحرصون على العلم حتى عند منازعتهم للموت؟ ما قصة أبي يوسف القاضي في هذا وفي رمي الجمرات؟ ما هو حال الناس في آخر الزمان في طلب العلم وفي الإعراض عنه؟ إذا كان هذا حال العالم مع العابد، إذا ما هو حال العالم مع بقية الناس؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الأمة، كيف كان يبين هذا العلم للناس؟ ما هو الأسلوب الذي كان ينقل به عليه الصلاة والسلام العلم إلى عامة الناس؟ لماذا تفرق الصحابة في الأمصار؟ تفتح مصر فيبقى فيها مجموعة، تفتح الشام، تفتح اليمن، تفتح العراق، تفتح اليمامة، نجد. لماذا تفرق الصحابة؟ لماذا كانوا نجوما في كل مكان؟ فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر يعرف به الناس أول الشهر وأوسطه وآخرة، أما الكواكب فلا يعرفون بها ذلك. القمر يضيء للناس في الليالي، سواء إذا كان بدرا أو كان أيضا أقل من ذلك، أما الكواكب في الغالب لا تضيء للناس. القمر يتغزل به الشعراء ويجالسونه ويسامرونه، أما الكواكب فلا يفعلون لها ذلك. العالم أيضا له أثره في الناس، له أثره في الإصلاح بينهم، له أثره في حل مشاكلهم، له أثره أيضا في الفتوى عندما يفتي الناس وعندما يتحدث معهم. القمر له تأثيره بلا شك، وكذلك هذا العالم له تأثيره. ولذلك لما تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى، أيهما أهم للناس، وجود العالم أم وجود الطبيب أم وجود المهندس؟ تكلم في انفتاح دار السعادة. مما ذكر رحمه الله تعالى قال: كلهم مهم، لكن الناس تعلموا بطبيعة حياتهم ما الأشياء التي تضرهم وما الأشياء التي تنفعهم، وبالتالي كثير منهم لا يمرضون لأنه يتوقع المرض. تعلموا بطبيعة حياتهم كيف يبنون بيوتهم، كيف يشقون طرقهم، وبالتالي قد لا يحتاجون إلى مهندس لأنهم تعلموا ذلك بالدربة. يقول: أما العلم فإنه لا يحصل إلا بناء على النور الرباني، بناء على الوحي، وبذلك إذا تعلموه عبر الوحي استطاعوا أن يصلوا، استطاعوا أن يصوموا، استطاعوا أن يعرفوا أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام تقسيم المواريث إلى غير ذلك. فهذا لا يعرف إلا عن طريق عالم، لا يمكن أن يعرفوه بالدربة وكثرة الممارسة كما يعرفون الطب أو كما يعرفون الهندسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يمدح العلم والعلماء، كما أنه قارن نور العالم وأثر العالم بأثر هذا القمر، كذلك كان عليه الصلاة والسلام يشجع. أقبل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاب فقال عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لست في معرض الكلام عن العلم، فالعلم له باب واسع، إنما نحن نشكو اليوم كما أن القمر يغيب كذلك العالم في كثير من الأحيان يغيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. يعني بعد أن وهب الله تعالى العالم العلم ووفقه إلى أن يتقن العقيدة والحديث والتفسير والفقه واللغة والشعر والأدب والتاريخ، الله تعالى من فضله وكرمه وإحسانه لا ينام العالم وهو عالم ثم يصبح جاهلا قد قبض العلم من صدره. لا، من كرم الله أنه إذا أعطاه إياه لم ينزعه منه، بل حتى بعض العلماء ربما يقع في المعصية أو ربما استعمل علمه في الإفساد وفي ربما يعني تسيير بعض الأمور، ومع ذلك رب العالمين يدعو العلم في صدره. العلم شرف. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. عجبا، إذن كيف يذهب العلم؟ قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يموت هذا العالم كما يغيب القمر، ويموت الثاني كما يغيب القمر، ويموت الثالث. قال: حتى إذا لم يبق عالما، بدأ يموت العالم الفلاني في التفسير ولا طلع عندنا عالم آخر في التفسير نسأله بعد إذ ذهب الأول، مات العالم الفقيه الفلاني الذين كنا إذا اختلفنا في مسألة في الفقه جئنا إليه وأفتانا وصدرنا عن رأيه، مات هذا العالم، لم يظهر عالم آخر بعده. مات هذا العالم الذي كان يفتينا في المواريث ولا يكاد يهلك هالك يموت متوفى إلا ونأتي إليه ويقسم الميراث بكل علم وإتقان ومعرفة، مات. فصار الواحد يطوف بتركته ما يجد من يقسمها. قال: حتى إذا لم يبقي عالما، يموت عالم الفقه وعالم التفسير وعالم العقيدة وعالم الحديث، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا في أنفسهم لأنهم أفتوا بغير علم وبالتالي يأثمون، وأضلوا الناس لأنهم أفتوا الناس أيضا بغير علم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على طلب العلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون. يعني مثلا لما كانوا يسمعون ثناءه عليه الصلاة والسلام على العالم كانوا يقبلون عليه. يعني إذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فما بالكم يا جماعة بفضل العالم على الإنسان العادي إذا كان هذا فضله على العابد، العابد الذي لا يكاد أن يترك صلاة الليل ولا أن يترك ختم القرآن ولا أن ينفك عن صيام نافلة وعن صدقات، عابد، ومع ذلك العالم أفضل منك فضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: كفضلي على أدناكم، فما بالكم بفضل العالم على بقية الناس إذا كان هذا فضله على العابد. ولذلك الصحابة كان لهم إقبال، يعلمون أن العلم لا تدانيه منزلة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، يعني إذا وجد ذاك اليوم خبزة يملأ بها بطنه خلاص، يعني استمر ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. يقول: فكنت والله يشتد بي الجوع حتى أصرع، يقع صريعا من شدة الجوع، حتى أصرع ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته. شوف، من شدة الجوع ما يستطيع أن يمشي، وذلك من حرصه الشديد على أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكاد يخرج من ذلك الفم المبارك حديث إلا وفقهه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحرص الذي حرصه الصحابة لما كانوا يسمعون قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا الحرص جعلهم يحفظون لنا الحديث، يروونه إلى من بعدهم من التابعين، جعلهم يتفرقون في الأمصار يعلمون الناس الدين. ما قال الواحد والله أنا بلدي الأصلي المدينة أو مكة بأجلس في مزرعتي وأجلس عند زوجتي وأبنائي، لا، كانوا يتفرقون في البلدان. ولذلك تجد مثلا قبر الصحابي فلان في البلد الفلاني وقبر الآخر في البلد الفلاني، وكانوا يتفرقون لأجل نشر العلم بين الناس. كذلك من جاء بعدهم كانوا لا ينفكون عن العلم تعلما وتعليما حتى يكون أثر أحدهم كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني مثلا أبو يوسف القاضي واحد من العلماء، دخل عليه أبو الجراح التيمي واحد من أصحابه، يقولون فلما دخل وإذا أبو يوسف مريض ودخل هذا يزوره، قالوا وقد اشتد المرض بأبي يوسف حتى أشفى على الهلاك، يعني يحتضر تقريبا. فلما دخل وسلم على أبي يوسف وأبو يوسف قد كبر سنه ورق عظمه ويعني واقتربت منيته، قال أبو يوسف لأبي الجراح التميمي، قال له يا أبا الجراح ما تقول في رمي الجمرات؟ أيهما أفضل، أن يرميها راكبا أم أن يرميها راجلا؟ يعني أن يكون لو مثلا هو راكب على بعيره أو على فرسه، هل أفضل يرميها وهو على الفرس أو البعير أو يرميها وهو على الأرض يمشي؟ فقال أمثل هذا الحال، يعني أنت الآن بتموت وتريد أن تناقشني في مسألة علمية؟ قال نعم ندرس لعله ينجو بها ناج. أعطيك المعلومة يمكن ما ينجيني عند الله إلا هي. شوف من حرصه على أن يبلغ العلم. فقال يرميها راكبا، قال أخطأت. قال يرميها راجلا، قال أخطأت. قال علمني يرحمك الله، يعني أرجوك، يعني أنت مريض صحيح لكن لا أريد أن تفوتني المعلومة. فقال أبو يوسف أما ما كان يوقف عنده للدعاء، الجمرة الأولى والثانية بعد رميها في الحج اللي بعدها دعاء، فهذه الأولى أن يرميها راجلا على قدمي. وأما ما كان لا يوقف عندها للدعاء وهي الجمرة الكبرى فإنه يرميها راكبا، وكذلك في الجمرة الكبرى عندما يرميها في اليوم الأول. فكانوا يحرصون حتى عند الموت. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كنت أخرج لطلب الحديث قبل أن يؤذن الفجر، قال فتتعلق بأمي وأنا صغير تقول يا بني اقسمت عليك ألا تخرج حتى يؤذن، خايف عليه في الليل. يقول وكنت أريد أن أبكر إلى الدرس. وكان الإمام أحمد لما كان شابا وكان قليل المال ويريد أن يسافر من بلد إلى بلد ليكتب الحديث، تدرون ماذا كان يفعل؟ شوف اللي فعلا أثرهم كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا فكان يؤجر نفسه من الحمارين، يأتي عند القافلة ويقول أنا ما عندي مال حتى تحملوني معكم، وأنا طالب علم ومعي كتبي وأريد أن تحملوني لكن ما عندي مال، ما عندي أجرة، فأنا أؤجر نفسي لكم، يعني أنا أساعد في حمل الأغراض وأساعد لما ننزل أني أرتب الأغراض، أن أسقي الإبل، أن أعقل الإبل، أن أحلها، يعني أنا اعتبروني خادم عندكم حتى نصل إلى البلد الآخر الذي أريده. يا هذا وهو يعني في طلبه للعلم وفي حرصه عليه. ولذلك يا جماعة الذي فعلا اليوم يتأمل هذا الفضل الكبير ينبغي عليه ألا يفوت يوما، كما قال إذا مر بي يوم ولم أكتسب هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا كان سيمر عليك يوم دون أن تقرأ كتابا أو أن تستمع إلى شيء عبر مثلا سيدي أو في إنترنت أو في غير ذلك، أو أن تستمع عليه من خلال قناة فضائية، بمعنى أنك ما حصلت معلومة جديدة، فهذا اليوم كما قال ابن هبيرة فهذا ليس من عمري. الشافعي رحمه الله قالوا جاءت به أمه إلى المدينة وهو يتيم، فجاءت ووضعته في درس الإمام مالك. يقولون فكان وهو في درس الإمام مالك ما عنده يعني مال يشتري به قلما ولا يشتري به دوات، قالوا فكان يجعل أصبعه في فمه ثم يخط بأصبعه بسبابته اليمنى على كفه اليسرى، ويفعل هذا مرارا وهو عمره 11 سنة. فالإمام مالك تضايق من هذا الصغير الذي يضع لعابه على أصبعه ويحرك به على كفه، ظن أنه يعبث. يقولون فبعد درسين ثلاثة ناداه الإمام مالك قال تعال، فجاء الشافعي وجلس بين يديه، والشافعي الآن صغير يعني ما صار الشافعي رحمه الله. فقال له الإمام مالك لا تحضر الدرس معنا. قال لما؟
قال أنت تعبث، أنت جاي تلعب، أنت تعبث. قال لا والله لا أعبث. لما؟ قال تجعل أصبعك في فمك وتحرك بها، هذا عبث. قال إنما أنا أكتب الحديث. قال أين دواتك؟ أين قلمك؟ أين أوراقك؟ صحفك؟ أنت جاي كذا فاضي، لا معك حبر ولا معك قلم. قال أنا فقير والله ما عندي ما أشتري به، إنما أكتب الحديث هكذا لأحفظ. فإن شئت حدثتك بكل ما حدثتنا به. قال فافعل، يلا سمع. قال فسمع له كل اللي حدثهم به منذ أن بدأ. قال فقربه الإمام مالك، ويعني وصار يساعده وكذا، وصار له قدر. يقول وكانت أمه تذهب إلى اللحامين اللي يذبحون، الذين ينحرون الإبل، ويعني إذا سلخوا اللحم من عليها ألقوا العظام فتأخذ الأكتاف كتف البعير لأنه يكون عريضا، تأتي به وتمسح لولدها وتعطيه يكتب عليه، ما عندها تشتري له صحفا. يقول وكانت تذهب إلى دار الإمارة وتأخذ الأوراق التي يلقونها وتأتي بها إلى ولدها ليكتب في ظهرها الحديث. فكنت إذا رأيت الورقة في وجهها رأيت الحديث قد كتبه، وإذا نظرت في ظهرها وإذا هي أوامر من أمير المدينة في ذلك الحين. هذا الفضل يا جماعة يحصله بإذن الله تعالى من أحسن النية، أحسن القصد، أحسن في إقباله إلى الله تعالى. هذا سيكون فضله على غيره، على العابد، ليس فقط على عامة الناس، كفضل القمر على سائر الكواكب. الإمام أو الصحابي الجليل جابر رضي الله تعالى عنه أيضا كان له عجب في حرصه على الاستفادة وعلى طلب العلم ما لم يعني يكن عند كثيرين. وذلك أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جعل جابر يبحث الحديث عند الصحابة، فذكر له حديث عند عبد الله بن أنيس في الشام وهو في المدينة. قال فاكتريت دابة، اشترى دابة أو استأجرها، ومضى من لحظته حتى وصل إلى الشام وطرق الباب على عبد الله بن أنيس، سأله عن هذا الحديث فقط ثم رجع. هذا الحرص يجعل الإنسان فعلا فضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا خبر العلماء، وهذا قدرهم، وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأثرهم. في آخر الزمان ينصرف الناس عن العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، رواه البخاري. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل. اليوم تسأل بعض أبنائنا كيف تشغل الهاتف، كيف تغلقه، كيف تدخل الإنترنت، كيف تطلع، كيف تحمل التطبيق، كيف ربما تدخل الإيميل وتطلع من الإيميل، كيف بل أحيانا ربما لو يتعطل هاتفك وتعطيه ابنك أبو 3 سنوات 4 سنوات ربما يبدأ يصلح فيه بعض الأشياء ثم يعيده إليك. بينما أسأل بعض أبنائنا اليوم وقد جاوزوا 20، ما معنى الله الصمد؟ ما معنى العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا؟ لا يدري. هذا هو انتقاص العلم اليوم، وهو الذي قصدناه في أن يقبل الناس اليوم على تعلم العلم ليكون فضل أحدهم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يشغلنا بما ينفعنا. بارك الله فيك، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي.
يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي.
مكانك في السماء وفي الحنايا ووجهك مشرق في كل حال.
غدا تمضي بنا عنك المنايا
وتأتي بعدنا الأمم التوالي. فأهدي إليهم عذب التحايا وقص لهم حكايات الجلال. وقل لهم أنا لكم مرايا فصونوا بانعكاستكم جمالا.